Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah kathirun wa ba'ad. Masalaka takala al-muallif al-imam al-mujaddid rahimahullah ta'ala ala iddati abwaab muhimmah min al-ibadat al-qalbiyya lati takallamna alayha bima yassar Allah jalla wa ala, وهي المحبة والخوف والرجاء والتوكل. واليوم يعقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا عظيما من أبواب تلك العبادات التي لا غنى للمسلم عنها، بل هي من العبادات الواجبة وهذه العبادة هي الصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة، أو الصبر على المصائب، والصبر على المصائب في الحقيقة هو درجة من درجات الصبر، مرتبة من مراتبه. فإن الصبر على ثلاث مراتب، أفضل من تكلم عليها وأوسع من تكلم عليها أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، وجعل الصبر منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وذكر هذا المبحث بتفاصيله وما يتعلق به من بحث نفيس جدا في حوالي 20 صفحة تقريبا، وختمه بمنزلة الرضا، يعني منزلة الصبر بعدها منزلة الرضا، ومنزلة الرضا أعلى وأعظم من منزلة الصبر، لأن المنازل ثلاثة أو أربع منازل. منزل الأولى بالنسبة لي، المصائب إذا وقعت لك فيها أربع منازل. بعض الناس يسلك المنزلة الأولى وهي منزلة التسخط، والعياذ بالله، التسخط على المقتول، وهذه شر المنازل وهي محرمة، وصاحبها آثم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب. منزلة التسخط على المقتول، سواء كان هذا التسخط باللسان أو كان هذا التسخط بالقلب أو كان هذا التسخط بالجوارح كما سيمر بنا في الأمثلة في درس هذه الليلة. المنزلة الثانية وهي التي معنا اليوم منزلة الصبر، وهي حبس النفس عن هذا التسخط، والجزع باللسان او بالقلب او بالجوارح، منزلة الصبر. وسنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله جل وعلا بعد قليل. المنزلة التي تليها منزلة الرضا، الرضا بان يتساوى عنده الامران، وأن يسلم الأمر إلى الله جل وعلا، ويحسن الظن بربه، بل ويرجو ثوابه. منزلة الرضا وهي أعلى من منزلة الصبر. الرضا عند وقوع المصاب أو المصيبة، الرضا عن فعل الله الرضا عن المقدور إن لم يكن معصية عن المعاصي، لأن المعصية لا يجوز الرضا بها، لا يجوز الرضا بالمقدور إذا كان معصية. كان يكون واحد مثلا مبتلى بشرب الخمر أو البانجو أو الدخان أو نحو ذلك، فيقول هذه مصيبة وأنا راضي بما قدر الله، لا، هذا الرضا هنا لا يجوز، بل يجب السعي لتغيير هذا المقدور. بخلاف إذا حصل الإنسان مرض أو ذهاب مال أو حادث أو نحو ذلك، فإنه يرضى بفعل الله جل وعلا ويرضى بالمقدور استحسانا. المنزلة الرابعة وهي منزلة الشكر، الشكر، شكر الله جل وعلا على المصيبة أو على الابتلاء، وهذه منزلة عالية جدا، قليل من يسلكها أو يصل إليها. يشكر الله جل وعلا على الصعب الذي حصل له من ذهاب مال أو ذهاب أهل أو ذهاب ولد أو ذهاب نفس أو ذهاب صحة أو غير ذلك. الشكر، لماذا يشكر العبد ربه على المصيبة؟ لأنه بهذا الشكر سينال رضا الله جل وعلا وصلوات الرب جل وعلا ورحمته جل وعلا ورحمته جل وعلا، وقد يخلق له خيرا مما ذهب منه أو مثله، وقليل من عباده يشكر. هذه مطلة عالية جدا وقليل من يسلكها، الشكر، شكر الله جل وعلا على ما وقع من المصاب او من البلاء او من المرض او من ذهاب المال او النفس. نعم، طبعا العبرة ليس بمجرد قول اللسان والقلب جزع، لا، العبرة في توافق اللسان مع القلب مع الجوارح. قد يقول الإنسان في لسانه كلاما يجامل به من حوله أو يشعر به من حوله أنه راض أو أنه شاكر، وقلبه في جزع وتسخط والقلق، هذا يأتي بهذه المنزلة. هذه مراتب الناس عند نزول المصاب أو البلاء أو الفتن أو الكتاب. أما أنواع الصبر التي بدأنا بالكلام عليها فهي ثلاثة كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره: صبر على المأمور ويسمى الصبر على الطاعة، والنوع الثاني صبر عن المعصية ويسمى بصبر عن النهي عنه، والثالث صبر على المقدور المؤلم او المصاب او المصائب. هذه انواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة، صبر على الطاعة التي هي صبر على المأمور به، صبر عن المعصية، صبر على اقدار الله جل وعلا المؤلمة، وهي محل بحث درس هذه الليلة. ما أعلى هذه الأنواع؟ أهل العلم اختلفوا في أعلى هذه الأنواع، وشيخ الإسلام ابن تيمية رجح أن أعلاها وأكملها أن أعلاها وأكملها النوع الأول، الصبر على فعل المأمور، الصبر على الطاعة، لأن هذا مقصود شرعي، مقصود شرعي. أما الصبر عن المعصية، عن المعصية أو عن المنهي عنه، هو مقصود لغيره لتكميل الطاعة، وشيخ ابن تيمية له مؤلف في هذا، ابن القيم يقول الإنسان له مؤلف في هذا، له مؤلف في هذا، أثبت هذه القاعدة من أكثر من 20 وجها، أن أعلى أنواع الصبر الصبر على المأمور، الصبر على الطاعة، وهذا المؤلف موجود، وبعضهم يعني أخذه كمطلب من مطالب أصول الفقه عند ابن تيمية، موجود في كتاب يعني أصول الفقه عند ابن تيمية مجموع كتبه، هذا هو أو هذه أنواع الصبر الثلاثة، وكلامنا في النوع الثالث في الصبر على المقدور. هذه مسألة مهمة جدا وعظيمة ويحتاج إليها كل مسلم. كثير من الناس ليس عنده صبر ولا يعلم معنى الصبر ولا يتصبر ولا يعرف منزلة الصبر في الشريعة. الشيخ رحمه الله تعالى قال من الإيمان الصبر، من الإيمان، وقد قال الإمام أحمد وهذه أول عبارة سطر بها ابن القيم بحثه، ذكر الصبر في القرآن في حوالي أو أكثر من 90 موضعا ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا لأهميته. إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب واصبر وما صبرك إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الصبر غير المصابرة وغير المرابطة، اصبروا وصابروا. المصابرة منزلة أعظم من الصبر، والمرابطة منزلة أعظم من المصابرة. اصبروا وصابروا ورابطوا. هل أحد في هذه الحياة يستطيع أن يستغنى عن الصبر في حياته كائنا من كان؟ الجواب لا. لذلك جاء في الحديث الصحيح في مسلم والصبر ضياء، والصبر ضياء يعني يستضاء به صاحبه، يكون في استضاءة دائما على الحق، ثابت على الحق، مبصر للحق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال علي بن ابي طالب منزلة الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد، منزلة الرأس من الجسد، فإذا نزع الرأس فلا جسد، كذلك إذا نزع الصبر فلا إيمان. إذا قال فلا إيمان لمن لا صبر له، لأن من لا صبر له لن يستطيع أن يأتي بأمر الله، لن يستطيع أن يقوم في الفجر يتوضأ ويقوم من تحت اللحاف الوثير يمشي في الظلمات إلى المساجد إلى بيوت الله جل وعلا في أيام البرد أو بالعكس في أيام الحر، لن يستطيع إذا قال المؤذن الله أكبر حي على الصلاة أن يلقي بمهنته أو يغلق دكانه ويسير إلى الصلاة، لن يتصبر في الصوم وطبخ الطعام والشراب إلى غير ذلك، لن يتصبر ولن يقدر على أخذ المال الذي تعب فيه وكد في جمع يطلب منه زكاة المال إلى غير ذلك. من لا صبر له لا إيمان له. لذلك جاء في صحيح البخاري ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، ما أعطي أحد عطاء خير ولا أوسع من الصبر، يعني الصبر أفضل من المال وأفضل من المناصب وأفضل من الأراضي والعقارات والضياع، لأن الصبر تستطيع أن تنال كل هذا وتحفظه، وبغير الصبر يضيع منك كل شيء. ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. هذا الصبر الذي أتكلم عليه قد قيل فيه الصبر مثل اسمه، الصبر مثل اسمه مر مذاقته، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مثل اسمه مر، لن يتصبر بسهولة لكنه يحتاج إلى مجاهدة نفسه، مجاهدة نفسه، مجاهدة هواه، مجاهدة عدوه شيطانه. الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. من صبر غفر كما جاء في الترمذي، واعلم أن النفس مع الصبر. في غير في الحديث هذا في الترمذي، لكن هذه الرواية بمسند أحمد، هذه الرواية بمسند أحمد في إسناد حسن في ابن عباس يحفظ الله يحفظه. وذكرت لكم من قبل قول ابن القيم: إنما الشجاعة صبر ساعة، إنما الشجاعة صبر ساعة. هذا الصبر الآن الذي نتكلم عليه تعريفه في اللغة، الصبر هو الحبس، الحبس والكف. قيل أو يقال فلان قتل صبرا، قتل صبرا يعني قتل محبوسا. أما في الاصطلاح تعريف الصبر يقولون هو حبس النفس أو حبس اللسان أو الشيء، حبس اللسان عن التشكي، حبس اللسان عن التشكي، وحبس النفس عن الجزع، وحبس الجوارح عن المعصية كضرب الخدود وشق الجيوب. مرة أخرى الصبر حبس اللسان عن التشكي، وحبس النفس عن الجزع، وحبس الجوارح عن المعصية كشق الجيوب وضرب الخدود أو لطم الخدود. وكما قلنا في أول الكلام الصبر واجب، لا يظن أحد أنه إذا أدى الصبر أن هذه فضلة أو منة، لا، هذا واجب من الواجبات. إذا نزل الإنسان مصيبة أو بلاء فواجب عليه الصبر. أما الرضا ففيه خلاف أهل العلم، من أهل العلم كالإمام العلامة ابن عقيل من يقول الرضا واجب، الرضا واجب. شيخ ابن تيمية يقول يرجح بأن الرضا مستحب، لأن الأدلة جاءت فيه بالثناء على أهله، ولم يأت الأمر به كالأمر للصبر. شيخ الإسلام يرجح بأن الرضا مستحب، الرضا بالمقدور كما قلنا، وإلا الرضا بفعل الله واجب. نتكلم عن الرضا بالمقدور، أما الصبر فهو واجب بالإجماع، الصبر واجب بالإجماع لا خلاف فيه. لذلك المؤلف عقد لنا هذا الباب العظيم ليبين لنا بعض ما يتعلق بهذه العبادة التي هي من واجبات التوحيد، والنقص فيها مؤثر في التوحيد وهو مناف لكمال التوحيد الواجب كما قلت. نقل الباب، نعم نقل الباب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله به الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا في البلاء.
ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في المدارج أن الصبر ذكر في القرآن على 16 نوعا، يعني تنويع الأدلة، وذكر هذه الأنواع. أذكر فقط النوع الأول ونوعين. النوع الأول الأمر به، الأمر به فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر الأمر كما صبر أولو العزم من الرسل. النوع الثاني النهي عن ضد وضد الصبر الاستعجال وعدم الصبر التشكي. قال تعالى: ولا تستعجل لهم. ومن الأنواع التي ذكرها أنه محمود عواقبه، فبالصبر تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية في قولته المشهورة: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجاء الصبر مقترنا في آيات كثيرة متعددة بمقامات الإسلام العظيمة، كمقام الإسلام، مقام الإيمان، مقام التوكل، مقام اليقين وغير ذلك. ويقول رحمه الله تعالى بأن صبر يوسف عليه السلام على مطاوعة امرأة العزيز أكمل وأفضل وأعلى من صبره حين ألقاه إخوته في الجب، وحين غاب عن أبيه وغيب عن أبيه، وحين بيع واشتري. لأنه صبر، لأن الصبر في المقام الأول عن طواعي الخيار، صبر عن طواعة امرأة العبيد عن اختيار منه ومجاهدة لنفسه مع توفر الدواعي والأسباب. توفر الدواعي والأسباب، هي سيدته في بيتها وغلقت الأبواب وهيئت نفسها له، كل أسباب أو معظم أسباب الفتنة توفرت له، فصبر عن هذا الداعي الفاتن، فهذا الصبر كان عن اختيار وطواعي بخلال صبره في البيت وصبره في عندما بيع واشتري، هذا شيء خارج عن إرادته، ألقي يديه في البئر أو في الجبن، بيع واشتري، فارق والده، فلك أعظم وأفضل وأكمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان، يعني من الإيمان بالله جل وعلا، الصبر على أقدار الله. فالأقدار جمع قدر، والقدر يطلق على يطلق ويراد به فعل الله جل وعلا، فعل الله سبحانه وتعالى. قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، فهذا فعل رب جل وعلا، فهذا يجب الرضا به ويحرم التسخط على فعله سبحانه وتعالى، لأنه يفعل بحكمة بالغة عظيمة، يفعل جل وعلا بعلم وبحكمة. الأقدار جمع قدر، فيطلق القدر على فعل الرب جل وعلا، ويطلق على المقدور المقضي، يعني الشيء الذي قبل ووقع تطلق عليه قدر. إذا في بعض الروايات قدر الله وما شاء فعل، هذا المقدور كما قلت في أول الكلام، إذا كان معصية فيجب إنكاره وتغييره والسعي في تغييره، وإذا كان غير ذلك فإنه يستحب الرضا به، كالرضا بالمرض أو بالفاقة أو بالمصيبة أو بالحوادث ونحو ذلك. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. فلذاك نرضى بالقضاء ونسقط المقضي. فرق الآن بين القضاء هو القدر والمقضي، يقصد بالقضاء فعل الله جل وعلا. فلذاك نرضى بالقضاء الذي هو فعل الله جل وعلا وجوبا، ونسقط المقضي حين يكون بالعصيان، إذا كان الذي وقع المصيبة وقعت معصية فيجب أن تبغضها وتكرهها وتسعى لتغييرها. فلذلك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان، يعني هذا كلام القيم في النونية. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. إذا الصبر على أقدار الله، المقصود هنا الصبر على أقدار الله المؤلمة، المؤلمة التي هي المصائب، التي هي المصائب. وذكرنا لكم أن هذا أحد أنواع الصبر، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على المصائب والأقدار المؤلمة في أول الكلام. استدل على ذلك بعدة أدلة، أولها من القرآن الكريم، قول الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، من سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة هذا عام في كل مكان، في الدين، في النفس، في المال، في الأهل، في غير ذلك. أي مصيبة ما حدثت إلا بإذن الله، بإذن الله الكوني القدري، فما وقعت المصيبة إلا بتقديره ومشيئته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هل محل الشاهد في الباب: من يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا نظرت للآية أو إلى هذا المقطع الذي به المؤلف، ترى فيه يعني نوعا من العموم في اللفظ، لكن المؤلف هنا لما وجد كلام السلف في تفسير هذه الجملة يدور حول معنى واحد صدر به كلامه. إذا نظرنا لما قبل هذا المقطع: ليؤمن بالله، قبلها: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فمن نظر لأول الآية أرجع هنا الإيمان بالله، يعني الإيمان بقدره وبقضائه، الإيمان بقضائه وقدره، خاصة عند نزول المصائب. وهذا التفسير حقيقة فسر به عدد من الأئمة. ابن الجوزي ذكر في زاد المسير ستة أقوال في تفسير هذه الآية، أربعة منها تدور حول هذا المعنى اللي هو وقوع المصيبة واحتساب العبد وصبره واحتسابه وعلمه بأن هذه المصيبة وقعت بإذن الله جل وعلا وأمره وقدره. الأثر الذي ذكره هنا عن علقمة بن قيس الكوفي النخعي من جوار التابعين، هو التلاميذ ابن مسعود. كان علقمة بن قيس أشبه الناس بابن مسعود في سمته ودله وصفته وهديه. علقمة ذكر هذا الأثر، وهذا الأثر حقيقة ذكروه عن ابن مسعود بنحو لفظ علقمة، يعني تلميذ ابن مسعود علقمة فسرها بما فسرها به شيخه ابن مسعود. ابن مسعود أخذ أثره سعيد ابن منصور في سننه، قال عن ابن مسعود تفسير هذه الآية: هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. هي المصيبات، هذا الكلام مسعود. علقمة يقول: هو الرجل تصيبه المصيبة. ابن مسعود يقول: هي المصيبات، جمع مصيبة، تصيب الرجل. فاتفقا في هذه العبارة: فيعلم أنها من عند الله، هذه نفس عبارة علقمة، فيسلم لها ويرضى. وعلقمة يقول: فيرضى ويسلم. إذا التلميذ اللي هو علقمة بن قيس النخعي فسرها بما فسرها به شيخه ابن مسعود المفسر الكبير، الذي كان يقول: لو أني أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الرواحل، يعني الإبل، لرحلت إليه. وهذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن مسعود: أني أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل أو المراحل لرحلت إليه. فهو يفسر لنا هذه الآية بأن في الرجل تصيب المصيبة، وهذا من التفسير باللازم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا من التفسير باللازم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي أدخل هنا الصبر والتسليم، هو في الإيمان، هو من الإيمان، فأطلق على الصبر الإيمان، أطلق لفظ أو كلمة الإيمان على الصبر والتسليم والرضا، وهذا دليل عند أهل العلم لدخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا دليل لأهل العلم لأهل السنة لدخول الأعمال في مسمى الإيمان. وفيه أيضا دليل على أن الصبر سبب لهداية القلوب. ما معنى قوله يهدي قلبه؟ من يؤمن بالله، من اسم شرط جازم، يؤمن فعل الشرط، جوابه يهدي قلبه. ما معنى يهدي قلبه؟ طيب، من يؤمن بالله يهدي قلبه، كقال هدى الله قلبه باليقين ويعوضه عما فاته من الدنيا او من الحظوظ يقينا صادقا في قلبه، وقد يخلف عليه خيرا مما ذهب منه، وقد يخلف عليه خيرا مما ذهب منه. وهذا ايضا تفسير مروي بمعناه عن ابن عباس ذكره في الدر المنثور السيوطي. ختم الآية بقوله والله بكل شيء عليم، ومن يؤمن بالله يؤمن أن هذه المصائب حصلت بقدر الله وبأمره، يهدي قلبه ويملأ قلبه يقينا صادقا ويعوضه خيرا، بخلاف الكافر. انتبه الآن، كلمة يؤمن بالله استفاد منها أن من لا يؤمن بالله لا تحصل له الهداية، هذه نقطة مهمة جدا، سواء كان كافرا أو كان صاحب إيمان ضعيف لا تحصل له الهداية، لا يحصل له هذا الثواب أو هذا الجزاء، بل هذا الجزاء يحصل لأصحاب الإيمان بمعنى العام، ومنه الإيمان بالقدر كما سنرى بعد قليل. والله بكل شيء عليم. ما هنا سبب ختم الآية بهذا أو بهذه الجملة، بهذه الجملة والله بكل شيء عليم؟ هذا فيه تنبيه على أن ذلك القدر الذي حصل وهذا الابتلاء صادر عن علمه سبحانه، المتضمن لحكمته، صادر عن علمه، والله بكل شيء عليم. تنبيه على أن هذا الابتلاء وهذا المقضي وهذا المقدور حصل صادر عن علمه سبحانه التابع لحكمته البالغة. فإذا علم العبد هذا أن هذا القدر وهذا المقدور وهذا الابتلاء حصل بعلمه المتضمن لحكمته اطمأن قلبه، اطمأن قلبه لربه جل وعلا ولفعله ولقدره. كما قلت لكم في أول الكلام، أكثر المفسرين فسروا الآية باللازمة، إلا أنني وجدت الشيخ ابن سعد رحمه الله تعالى وكتابه كتاب عظيم جدا من أصحاب التفسير ومرجع مهم جدا لطالب العلم، بعدما فسر الآية بما فسرها به السلف نبه على مسألة مهمة، وهي التفسير باللفظ العام، التفسير باللفظ العام. يقول رحمه الله تعالى هذا ما يتعلق بقوله من يؤمن بالله يهدي قلبه في مقام المصائب الخاص. وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظي يعني الآية عامة، الآية لم يذكر أو لم تخصص بالمصائب إلا بحكم السياق، إلا بالسياق يعني سياق الآية السابقة ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فالشيخ الآن يقول هذا ما يتعلق بقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه في مقام المصائب الخاص. وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظي فإن الله أخبر أن كل من آمن أي الإيمان المأمور به يعني آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر، كل من آمن هذا الإيمان المأمور به وصدق أو وصدق إيمانه بما يقتضيه من القيام بلوازمه يعني قام بلوازم الإيمان فإن هذا أكبر سبب لهداية الله له. يعني من آمن الإيمان العام الذي معروف في حديث الجيل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر، آمن هذا الإيمان وعمل بمقتضاه جزاؤه ماذا؟ جزاؤه الاهتداء، الهداية، هداية الله جل وعلا له في أحواله وأقواله وعلمه وعمله. انظر الآن لهذا الملحق المهم في تفسير الشيخ ابن سعيد رحمه الله تعالى الآية: من سبق كابن سعود وعلقمة كما قلت لكم وابن عباس وغيرهم فسروها باللازم نظرا لسياق الآية وسياقها. ابن سعيد رحمه الله تعالى بعد ما فسر هذا التفسير لم يدخل علينا بهذا الملحق المهم جدا أن من آمن بالله جل وعلا الإيمان المطلوب منه فإن هذا أكبر سبب لهداية الله جل وعلا له في أحواله وأقواله وعلمه وعمله. وأود أن يكون هذا الكلام واضحا نظرا للفائدة المتضمنة فيه. إذا هو الآن عند التفسيران، تفسير خاص باللازم وهي أن تفسر الآية بالمطالب يعني بما يحصل للمؤمن من الإسلام والرضا في عند المصائب، وتسليم عام بأن من آمن بالله جل وعلا الإيمان الواجب المعروف في حديث جبريل يهدي قلبه، يهدي قلبه في أحواله وأقواله وعلمه وعمله. قلنا ممكن أن يعني تراجعوا هذا التفسير هذه الآية في التوسع في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآية من سورة التغابن، فإنه تفسير قيم. وما ذكرت لكم من هو اختصار كلامه وإلا فإنه كلام نفيس يستحسن مراجعته. قال علقمة، هذا علقمة بن قيس كما قلت لكم هو تلميذ عائشة وتلميذ ابن سعود، وسمع من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن علي. قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله يعني بقدره ومشيئته فيرضى ويسلم يعني يستسلم لقضائه. هذا أثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وراه كذلك عبد بن حميد وابن المنذر البيهقي في شعب الإيمان. وتلحظون أن من فوائد هذه الآية الكريمة أن من ثواب الصابر الهداية، الهداية من ثواب الصابر الهداية، هذه نعمة عظيمة جدا. لا تتصور أننا نقول هذه الكلمة أن الهداية سهلة، لا، الهداية قد تنفق أن ملء الأرض ذهبا ولا تستطيع أن تهدي أقرب الناس لك. وأقرب مثال لهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات والنبي عليه الصلاة والسلام فوق رأسه وعند رأسه يقول له قل بس كلمة واحدة، قل لا إله إلا الله يا عم، قل لا إله إلا الله، يريد فقط أن يتلفظ بها، فمات بدون أن يقولها. لا تتصور أننا عندما نقول أن من ثواب الصبر الهداية أن الهداية سهلة، لا، لأن القلوب يد الله جل وعلا، والله جل وعلا يهدي ما يشاء، هداية التوفيق. أما هداية الإرشاد فهي للأنبياء والعلماء والدعاء، لأنكم تعلمون وعلمتم أن الهداية قسمان أو نوعان، هداية التوفيق وهذه التي لا جل وعلا، وهداية الإرشاد ودلالة، وهذه العلماء والدعاء، وقبل ذلك الأنبياء. ثم قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني خصلتان تبقيان في الناس هما بهم، هما بهم يعني هاتان خصلتان بهم، كان بالناس بهم، ما يعني تفسير بهم، اما ان يقال فيها بهم يعني قائمة بهم، خصلتان قائمتان بهم، فتكون بهم على بابها على الهي عليه على ظاهرها، او يكون بهم بمعنى فيهم هما فيهم كفر، او يكون بهم بمعنى منهم، خصلتان في الناس هما منهم كفر، إما تقول هما بهم يعني قائمتان بهم، أو هما منهم أو هما فيهم، وكلها تؤدي المعنى كفر. الكفر هنا هو كفر دون كفر، هو كفر دون كفر، فالكفر شعر كما أن الإيمان شعر، الكفر شعر، فالمعاصي من شعب الكفر كما ان الطاعات من شعب الايمان، وليس كل من قامت به شعبا من شعب الكفر كفر، كما انه ليس كل من قامت به شعبا من شعب الايمان صار مؤمنا، يعني ممكن هو تجد واحد مثلا كفار يهود او نصراني في شعبة ايمان، ازاي ممكن في شعبة ايمان بانه يرحم الفقير والمسكين، شعبة إيمان أنه يصل الرحم لبر الوالدين ونحو ذلك، فليس كل من قامت به شعبة من شعب الإيمان صار مؤمنا، كذلك ليس كل من قامت به شعبة من شعب الكفر صار كافرا. فهذه الشعب المذكورة في هذا الحديث وغيرها موجود في حديث أخرى شعب من شعب الكفر، ولا يذكر صاحبها، وإنما هي كفر دون كفر، لابد أن نتبه هذا. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، الطعن في النسب، يطعن في نسب الإنسان، يعيش فيه أو ينسيه، يقول أنت لست من عائلة فلان، ولست من قبيلة فلان، ولست ابن فلان، وهذا الكلام إذا كنا هنا في مصر الحقيقة لا نشعر فيه، لكنه موجود في الجزيرة بكثرة، يعني في البلاد التي ما زالت القبائل فيها متماسكة، القبائل فيها متماسكة والأنساب فيها ترجع إلى معروفة، فيأتي أناس يطعنون في أنساب ناس آخرين، وهناك أناس يرفضون أن ينتسب فلان إليهم لأي شيء، يقول هذا انتساب إلينا فيه ذلة أو فيه رذالة أو فيه كذا، فيرفضون النسب ويطعنون فيه. طبعا إذا كان النسب له أدلة ومؤيدا بالدليل، ف فيكون هذا هو محل البحث أو محل الكلام. أما إذا كان الإنسان أصلا نفسه هذا مطعون فيه ومشغول فلا يدخل معنا. فهذه الانتصار الجاهلية طعن في الأنساب، عين الأنساب أو نفي الأنساب، نفي النسب كما قلت قبل قليل، والطعن فيه إما بذمه وإما بعيبه، أنت ابن فلان، أنت من عائلة الفلانية، أنتم كذا، أنتم من أخذت الناس، أنتم أراضل، أنتم كذا، هذا أيضا داخل في الطعن في الإنسان. الخطوة الثانية والنياحة على الميت، النياحة يا رفع الصوت بالند والتوجع والتفجع، رفع الصوت يا جبلاه يا أسداه، والآن الفاظ كثيرة في عصرنا، رفع الصوت بالند والتوجع والتفجع وتعداد محامل الميت. لماذا كان هذا من انتصار الجاهلية؟ الجواب لأن هذا فيه تسخط على القدر، تسخط على القدر. يبقى الآن كثير من الناس يسأل عن مسجد ابن صفون مثلا ويقول مات فلان ابن فلان، وأحيانا يذكر بعض محاسنه، يعني إذا ذكر بعض محاسنه فهذا أوجه أو قد يكون له وجه كبير في المنع. أما إذا لم يذكر شيء من محاسنه فهو في الحقيقة محل تأمل ونظر، هل يجوز أم لا؟ والناس ما كانت تعرف هذا من زمان، يعني الميكروفونات تمشي الآن في التكاتك والعربيات شيء جديد ما كان معروفا من قبل، ولكن هل استحدث؟ فهل هذا يدخل في الندب أم لا؟ هذا الحقيقة محل توقف وفيه إشكال، لأن أحيانا بعضهم عندما يقول ابن فلان الفلاني، ابن فلان سليل عائلة الفلانية، بعضهم يبالي بهذه الطريقة، فهل هذا يدخل في الندب أو لا؟ هذا بالنسبة لي عندي فيه توقف ويحتاج إلى تأمل. أما إذا كان فيه ذكر محاسن هذا لا شك انه داخل في الملل. ومثله احيانا ما يكتب الصحف، في الصحف في العزاء يكتب بالخطوط العريضه كلمات فيها ذكر محاسن الميت، فهذا يدخل في التسخط على القدر. اما اذا كان مجرد الاعلان عن وفاة الشخص فيبقى في إشكال ذكرته في قضية الميكروفونات، والله أعلم. ثم قال ولهما، يعني البخاري ومسلم، عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كلمة ليس منا مرت معنا عندما تكلمنا عن الكبيرة وتعريف الكبيرة، ذكرنا هذه الكلمة وما داخلة في تعريف الكبيرة، ما قلت لي لعن أو نار أو وعيد أو حد في الدنيا أو قوله ليس منا. ما معنى ليس منا؟ السلف على كراهة تأويل هذه الكلمة وكراهة تفسيرها، كراهة تفسيرها ليس منا، حتى يظل لها الأثر في الزجر في نفس الناس خاصة العوام. يعني كذا قلت للعام ليس منا، ليس من طريقتنا، ليس من هدينا، يعني يستثني الأمر. الإمام أحمد كان يزجر عن تفسيرها زجرا شديدا وينهى عن تفسيرها، وكذلك الصديان الثوري. نعم هذه، لا انتقلنا الآن إلى الآخر، تفسير الفوق يعني. نعم، لكن الإمام أحمد جعله في بعض المواطن كلمة كفر، رفض تفسيرها وكان يكره تفسير الكفر الأصغر في مواطن لأنه كفر أصغر، ويرى أن يترك على ما هو عليه، يطرف على ما هو عليه حتى يحصل فيه الزجر. حتى يحصل به التاجر. ليس منا هذا يدل على ان هذا الفعل هناك لكمال التوحيد الواجب. واذا قلنا وكما سبق ان كررنا هذه الكلمه كثيرا هناك لكمال التوحيد الواجب معناه ان الفعل هذا اثم واتى بمحرم واتى بمعصيه. وانا احيانا اذكرها كامله والا فبعض اهل العلم يذكرها بدون اكمال يقول هناك لكمال التوحيد. اذكرها كامله لان بعض الطلاب قد لا ينتبه ان هناك كمال توحيد مستحب وهناك كمال توحيد واجب. كمال توحيد واجب اذا تركه الانسان فانه يكون اثم وواقع معصيه. اما كمال التوحيد المستحب فانه يزداد به حسنات ورفعه ولا ياس بتركه. ليس منا من ضرب الحدود. ضرب الحدود، طب واحد لم يضرب الحدود وانما ضرب راسه مثلا، ضرب راسه او ضرب على عينيه او على فمه، هو داخل في هذا. لكن ضرب الحدود ذكر لانه الاكثر والاشهر، والا فلو ضرب اي جزء من اجزاء وجهه او جسده من اجل المصيبه الفزع والهلع هو داخل الحديث. ليس منا. وشق الجيوب، والشق هو التنزيق، والجيوب جمع جيب. طبعا كل واحد منا عنده جيب، عاوز واحد، هل واحد عنده جيبان؟ في احد من الجيبين انا عنده جيبان او ثلاثه، يلا واحد عنده جيبين يرفع ايده. ها مين عنده جيبان؟ كم واحد عندك؟ أربعة. فين هم؟ غلط. كل واحد له جيب واحد، والجيب هو مدخل الرأس من القميص اللي بتدخل منه الجلابية أو العباية وأنت بتنزلها بإيه؟ تلبسها كل يوم. في حد عنده فتحة تانية؟ هنا أو هنا أو هنا؟ بمناسبة الجيوب اللي توضع فيها الأشياء، أهل السودان يضعون جيب هنا وجيب في الخلف. العكس. طيب اريد واحد كده ذكي يقول لي لماذا؟ يعني هل هو مثلا يكون عنده حاجه زياده يوم حاططها كده مثلا؟ ولا لماذا يضع الجيب في الخلف؟ ها؟ ها؟ عشان ها؟ عشان ينفع يلبسها على الجهتين، يريح نفسه، يلبسها على طول خلاص. الروح ده المحمي ليه؟ بس ربع الجيب قدام مش مشوار بقى، يمكن كان زمان بقى ايام ما كانوا الضبور، لكن الوقت ربع وعلى طول. فالمهم عند اهل السودان الاخوه هناك عندهم قمص لها جيب هنا وجيب العكس. فكما قال اخ لكي تلبس من اي، وطبعا في الترايح طبعا يعني دائره، لكي تلبس من اي جهه ويستريح ويريح نفسه. ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب. وعرفتم الجيوب مع جمع جيب وهو مدخل الرأس من القميص. ودعا بدعوى الجاهلية، ضرب الحدود فعل وشق الجيوب فعل، ودعا بدعوى الجاهلية. ما معنى دعوى الجاهلية؟ دعا بدعوى الجاهلية، إما أن تفسر بتفسير عام يعني كل دعوة من دعاوى الجاهلية كالعصبية للقبائل، العصبية للأشخاص، الحمية، أنا ابن فلان من العائلة الفلانية، من البلدة الفلانية، آبائي كذا وأجدادي كذا، كما يفعل بعض الناس، ونبي فلان وابن فلان، هذه دعوة جاهلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ممكنة. وقال بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها ممكنة. هذا تفسير. أو يفسر كما فسر شيخ الإسلام ابن تيمية ندب الميت. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصراط المستقيم فسرها بأنها ندب الميت. ندب الميت يعني إيه؟ يعني كان وكان فلان جبل وكان أسد وكان كذا وكان كذا وكان كذا، يذكر محاسنه ويندم الميت في ذكر محاسنه. التفسير الثالث الدعاء بالويل والثبور والهلاك عند وقوع المصيبة. الدعاء بالويل والثبور والهلاك، يا خبتي يا حسرتي إلى آخره، وهنا أيضا يا خرابي ونحو ذلك. وهناك هو أشد من ذلك، يرثني مكانك أو يرثني مكانك، نسمع ألفاظ عجيبة جدا كلها تدل على التنقب على القدر وعدم الرضا بقدر الله جل وعلا. فهذه داخلة في دعوة الجاهلية. إذا هذا الآن حديث فيه تنقب بيان أوجه التنقب على القدر فعلا وقولا، فعلا وقولا، فعلا قشط الجيش أو حلق الشعر أو ضرب الخدود، أو فعلا بالنذر أو الدعاء بالويل أو الثبور أو الصراخ. أما ما كان من الدمع، دمع العين والحزن، فإنه لا بأس به، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أو يرضى ربنا. والإمام أحمد رقص في الشيء اليسير، رقص في الشيء اليسير كما قال فاطمة رضي الله عنها عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبتاه أجاب ربا دعا، يا أبتاه جنة المأوى المدوى، جنة الفردوس مأوى. فالإمام أحمد رقص في الشيء اليسير لهذا الأثر، رقص الشيء اليسير لهذا الأثر. أما رفع الصوت بالندم والثبور والهلاك والكلام الذي فيه تسقط على القدر، هذا كله محرم داخل في دعوة الجاهلية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يوافي بضم الياء وكسر الباء، يوافي هكذا ضبطها، هكذا ضبطها الشراح، يوافي به يوم القيامة، يعني وافيه به يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه الترمذي مع الحديث الذي بعده بإسناد واحد عن صحابي واحد من وأنس. قال الترمذي بعد ذكر الحديث وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو السخط. هذا الحديث رواه الترمذي وفيه سعد بن سنان، وسعد بن سنان نتكلم فيه سعد بن سنان أو سنان بن سعد. الإمام أحمد تركه وثقه الإمام يحيى بن معين، وقال الحافظ صدوق له أفراد، وشيخ الألباني حدثنا أو صح هذا الحديث بطرقه، لأن هذا الحديث مروي عن ثلاثة من الصحابة غير أنس، مروي عن عبد الله بن المغفل وعمر بن ياسر وعن أبي هريرة. فهذا الحديث صحيح بشواهده. يقول: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، يعني إذا أذنب العبد، أذنب العبد وكان من نصيبه التمحيص والتطهير، أراد الله به الخير عجل له بعقوبته في الدنيا، ابتلاه الدنيا بالمصائب المكثرة للذنوب ابتلاء الدنيا بالمصائب والمحن المكثرة. وإذا أراد لعبده الشر فبالألف الكلمة أراد هذا الشر الحكمة، أراد لعبده الشر الحكمة، ولكن أفعال الرب جل وعلا كلها خير، ليس بفعله شر، ولكن الشر كما قلنا نسبي بالنسبة للعبد للشخص الواقع عليه القدر أو المصيبة. لكن تجد من ناحية أخرى أن هذا الفعل الذي حصل للشخص أو هذه المصيبة هي خير لغيره، هي شر له لكنها خير لغيره، ممن يعرفكم أو ممن لا يعرفكم. وقد ضربنا لكم قبل ذلك مثالا برجل خسر من وظيفته فاعتبر هذا شرا، ولكن جاء مكانه في الوظيفة شخص آخر استلم هذه الوظيفة وكان ينتظرها منذ سنوات ومعطل لزواجه وبيته وأسرته من أجل هذه الوظيفة، فلما جاءته الوظيفة عجل بزواجه وعجل ببنائه وتجهيز بيته وشراء الأثاث ونحو ذلك، فكان هذا خير له ولمن حوله. وبالنسبة للشخص الذي فصل يرى في نفسه أن هذا شر، وهو أيضا قد يكون خيرا له من جهة أخرى، وقد يكون هذا سبب في بحثه عن عمل آخر فيحصل على وظيفة أعلى وأعظم راتبا أو مرتبا أو مكافأة من الأولى. فهذا الشر شر نسبي، فأفعال الله جل وعلا كلها خير، وهي الحكمة بالغة وتابعة لعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. وإذا أراد بعبده الشر أنسك عنه بذنبه، يعني لم يؤاخذه بذنبه في الدنيا، جعله يعني في الدنيا معافى من أثر هذا الذنب. لماذا؟ حتى يوافي به يوم القيامة، يعني حتى يوافيه به يوم القيامة فيجازى بهذا الذنب. قال تعالى والعذاب الآخرة أشد وأبقى، والعذاب الآخرة أشد، فيؤخر عقوبة هذا الذنب إلى الآخرة. والعبد يرى أنه معافى وأنه يفعل المعصية والله جل وعلا يعطيه النعم وينعم عليه ويطلب منه ويعطيه، فهذا استدراج كما قلنا في الدرس السابق، استدراج العبد بالنعم على معاصيه حتى يأتي يوم القيامة فيجازى بذنبه جزاء وافيا كاملا. قال إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، هذا كما قلنا حديث واحد مع السابق، إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، إذا أحب قوما ابتلاهم، هذا في إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، ابتلاهم كما جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في هذا الابتلاء والبلاء. ومن نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته كان يوعد كما يوعد الرجلان، قال إني لأوعد كما يوعد الرجلان منكم، أي كان صلى الله عليه وسلم في مرض موته وهو نبي وهو رسول وهو خليل الرحمن سبحانه وتعالى يتألم ألما شديدا كما يتألم شخصان رجلان من هذه الأمة، فهذا زيادة في الابتلاء. زيادة في الابتلاء، وهذا دليل أيضا من أدلة التوحيد، دليل من أدلة التوحيد أن الأنبياء والمرسلين تجري عليهم صروف البلايا وصروف المحن، وتأتي عليهم الأمراض والأسقام، دلالة على أن الجميع مستقر إلى الله جل وعلا، وأنه ليس بيد النبي شيء، وليس بيد الرسول شيء، وليس بيد الصالح شيء، إلا ما قدره الله جل وعلا. فيجب على العبد أن يتجه إلى ربي جل وعلا في دعائه، في سؤاله، في استغاثته. إذا كان الأنبياء والمرسلون تجري عليهم صنوف المحن والبلاء والأمراض، فكيف بمن دونهم؟ وهذا يقال لما تعلق بالأموات وبمن يسمى بالأولياء والصالحين وأهل القبور، فيتعلق بهم ويأتي إليهم ويطلب منهم ظنا أنهم يملكون شيئا. إذا كان الأنبياء يحصل لهم عند الموت هذه المحن وهذه الشدة، فكيف بمن دونهم؟ فهذا دليل من أدلة التوحيد. قال: وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، ومن رضي وسلم لله جل وعلا وحسن ظنه بربه ورغب في ثوابه فله الرضا، يعني له الرضا من الله جزاء له، وفي هذا إثبات صفة الرضا. إذا في هذا الحديث إثبات المحبة وإثبات الرضا، وفي آخره إثبات السخط. ومن سخط يعني كره شاء الله جل وعلا وكره تقديره الذي هو فعله على ما شرحنا، ومن سخط فله السخط أو السخط، فله اللام هنا للاستحقاق، أولئك لهم اللعنة، أولئك لهم اللعنة يعني يستحقون اللعنة. من سخط فله السخط يعني فيستحق السخط. هذا حسن الترمذي، وقلنا انه حديث صحيح بشواهده، لا رضا معنى رضا. قال المؤلف فيه مسائل تفسير اهل التغابن فاخترناها. الثاني ان هذا من الايمان بالله، اي الصبر على المصائب من الايمان بالله. الثالثه الطعن في النسب، يعني انه من خصال الجاهليه. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب القلوب وشق الجيوب، لأن الوعيد جاء بلفظ ليس منا. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، أن يعجل له بالعقوبة في الدنيا. السادسة إرادة الله به الشر، يعني أن يؤخر له العقوبة في الآخرة. السابعة علامة حب الله العبد، أن يبتليه. الثامنة تحريم السخط لقوله فله السخط، أن يستحق السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، يعني من رضي بالبلاء فله الرضا. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.